الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع المنهاج، ونحن على مشارف الانتهاء بفضل الله منه مع المنهاج كتاب السير. نعم، هذا الربع الأخير، اللهم يسر علينا اتمامه يا رب العالمين. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن ييسر لنا ولكم إخلاصا لله جل في علاه، ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقمعا للبدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. وهذا عجيب، لما يكره؟ بل يقال يحرم، يعني أقصاها هذا افتيات على ولي الأمر، أو عندكم شيء آخر؟ قال يكره ولم يقل يحرم. لما لم يقل يحرم؟ وإن نفسنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. عليكم السلام وبركاته، بوركت. قيل يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ما قال يحرم. لما؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا أهلا وأهلا وسهلا بكم جميعا. أين الإجابة؟ هذا خطأ من وجهين. لا يشغر الزمان من إمام، خطأ. لا يمكن أن يشغر الزمان من إمام إلا في آخر الزمان، إلا في آخر الزمان الذي قال فيه حذيفة: ولأن تعض على جزل شجرة خير لك. لم يصح هو الكلام الصحيح في هذا الباب، لأن الغزو أمر إلهي، وهو يتعلق به مصلحة الدين العظمى. والمفسدة في التقدم والافتيات على ولي الأمر، المفسدة فيها تغريب النفس، والتغريب النفس وارد. المرء يبيع نفسه لله جل في علاه. أبو رزين لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو يضحك ربنا؟ قال: يضحك ربنا. قال: وما يضحك الرب؟ قال: أن تخلع اللأمة وتقبل غير مدبر، يعني تقتل بذلك. فمصالح الدين بأسرها تتحقق في الغزو. نعم، عليكم السلام وبركاته. قال: ويسن للإمام إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات. طبعا السنية مش أن يؤمر، التأمير واجب، التأمير واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم اثنين ثلاثة فأمروا أحدكم. قال: أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات، يعني يأخذ البيعة بالثبات. ما في بيعة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على الموت، حتى بيعة الرضوان عندما انتشر بأنهم آدم عثمان رضي الله عنه وارضاه، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار، ما بايعهم على الموت، كما ورد بعض الصحابة قال: ما بايعنا على الموت ولكن بايعنا على عدم الفرار. فهنا يستحب، نعم، أخذ البيعة بالثبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وبايعهم أن يثبتوا في الحرب. وهذا ورد في حديث أنس كما قلنا. وعن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت. ظاهر جدا. قال: وله الاستعانة. وهذه أيضا تدلك على أنه لا يغرر بنفسه، نعم، لكن لا يقتحم ليقتل، كالذين يقتلون أنفسهم هكذا ويقولون: نحن يعني ننصر دين الله. قد يكون وهي المسألة الشهادية حقا، يعني قد يكون منتحرا وقد يكون شهيدا، ولما يضع نفسه في هذا الخطر؟ لكن أنا أدين الله بأنه منتحر، وهي مصيبة كبرى على نفسي. أنت تغرر بنفسك نعم، لكن لا تدخل نفسك في الموت المحقق، ما يجوز. قال وله الاستعانة بكفار اقتداء به صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشافعي. طبعا ذكر الشافعي لم يكن على الإطلاق. الشافعي أيضا حتى في الاستعانة اشترط شرطين. نعم، روى الشافعي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنهم جميعا، أنه قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم. الحق أننا لابد أن نعلم بأن الاستعانة بالكفار الأصل فيها عدم الجواز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فقد تجوز في استثناءات الحاجة إليهم، وأول شيء أنهم ينزلون تحت راية المسلمين، وأيضا لهم حسن الكلمة فأهل الإسلام مع أن تؤمن خيانته. ولذلك قال المصنف قال تؤمن خيانته، ويكونون بحيث لو انضمت فرقة الكفر قاومناهم، يعني نحن لنا الغلب عليهم لهم الغلب علينا. هذه الشروط الأكيدة من أجل الجواز الاستعانة بهم. نعم، وهناك شرط ثالث هو أن يعرف الإمام حسن رأيه في المسلمين كما بينا قبل ذلك، ولأنها مسألة من الأهمية بمكان. وإلا قد قال الله جل في علاه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. نعم، بيّن الله تعالى بغضهم لأهل الإيمان، ويقول عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، إذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول الماردي أيضا وأن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى، يعني يكون في خلاف حتى لا يكون وئام بينهم، وهذا شرط يعني الحق فيه نظر. ولما فيه نظر؟ لأن الكفر ملة واحدة، كل الكفر ملة واحدة. قال وبعبيد، يعني يمكن أن يستعين بعبيد، وبعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء. تعلمون في بدر معاذ ومعود كان في نفس السن، وقال لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل؟ قال لهما وما تريدان منه؟ قالوا سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نريد قتله. قال هذا صاحبكم، وقتلاه. والمراهقين ينتفع بهم في القتال، وينتفع بهم أيضا في سقيا الماء، وقد يكون النساء في مسألة مداوات الجرحى والسقيا، وإن كان هذا خطر عظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله، يعني الإمام، بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله، يعني له استحبابا لا وجوبا، الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله، وفي قوله من مالي هذا الذي فيه الاستحباب، لينال ثواب الإعانة. قال صلى من جهز غازيا فقد غزا، وأبو بكر كان يأخذ بخطام ناقة أسامة يقول يا إمام يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تركب وإما أن أنزل. قال لا، لست زاهدا بأن أغبر قدمي في سبيل الله جل في علاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. نحن في ضعف وهوان وذلة ومهانة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، نسأل الله أن يرفع عنا هذه الذلة وهذه المهانة، وأن يجعلنا مستعصمين به مستمسكين بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصح استئجار مسلم لجهاد. طبعا لما لا يصح الاستئجار؟ لأنه يجب عليه أصالة، أصالة يجب عليه ذلك. ده هو أصالة إذا حضر الصف تعين عليه، إذا حضر الصف تعين عليه، فلا يجوز له أخذ الأجرة على مكان فرض عليه. قال ويصح استئجار ذمي، لأنه لا يقع عنه، لأنه أصلا ليس فرضا على الجهاد في هذا الباب، ويستأجر بأجرة معلومة لا جعالة ولا يرد دخله. وهنا يعني في الإجارة في أمر فيه تغرير، وهو جهالة العمل، لأن المقصود منه القتال، وكيف يكون خطر، وهذا كله مجهول غير معلوم، لكن أصله معلوم أنه داخل على شيء يعلمه. نعم. قال: ويصح استئجار الذمي للإمام، قيل ولغيره، والحق أنها للإمام فقط، لأن هذه مسألة مصالح، والمصالح منوطة بولي الأمر ينظر فيها ويعاود المصلحة وينظر في مقاصد الشريعة. لذلك قلنا لم يكن عالما لابد أن يستعين بالعلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره لغاز قتل قريب، ويكره لغاز قتل قريب، لأن هذا فيه تقطيع أوصال الرحم. قال الله جل في علا: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني في ساحة الوغى تقابل الابن مع أبيه، أو الأب مع ابنه، أو الأخ مع أخيه، فلا يقتله، فإن هذا يقطع أصل الأرحام، إلا أن تستدعي الضرورة لذلك، فنفس الموحد بالدنيا بأسرها، بوزن الدنيا بأسرها. قال: ومحرم، يعني وقتل قريب محرم، وهي أشد، لقول الله جل في علاه: وصاحبهما في الدنيا معروفة، إلا في حالة واحدة، يتجرأ على سب الله أو سب الرسول أو سب الدين، فهنا له أن يقتله. وقد أورده عن أبي عبيدة أنه تجنب أحد المحارم حتى جرحه وأعمل في الجراح، فلما أكثر قتله أبو عبيدة، وهو لا يصح منقطع. لكن أصل ذلك قول لا إله إلا الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباه. قال عمر بن الخطاب عندما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، قال: ما أرى ما ترون يا رسول الله، أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي ابن محمد أبي بكر إلى أبي بكر فيضرب عنقه، وتعطي عقيلا لعلي بن أبي طالب فيضرب عنقه. قال: حتى يعلم الله أنه لا هوادة لنا أو لا في قلوبنا محبة لأهل الكفر، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف: ويحرم قتل صبي. طبعا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما أن نافع روى عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض المغازي مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كانت هذه تقاتل. وفي رواية: نهى عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء والصبيان، وهو في الصحيح. ومجنون، لكن ما بال المجنون؟ لما لا يقتل؟ لما لا يقتل المجنون؟ السؤال موجه إليكم. طبعا هو نعم، أولا أنه مرفوع عنه القلم فشابه الصبي، يعني هو ليس من أهل القتال. الجملة التي تقال في هذا الباب: ليس من أهل القتال، ثم التبرير: نعم، أنه لا يحمل على أهل الإسلام ولا يعاديهم. نعم، إذن هو ليس من أهل القتال، وأيضا لا يحمل على أهل الإسلام. قال وخنثى مشكلة، الخنثى تلحق بالمرأة، والمرأة ليست أهل القتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف يحل قتل راهب، يعني شيخا كان أو شابا يقتل، والحق بأنه لأن هو وإن لم يكن من أهل القتال له رأي في هذا وله التحديد على المسلمين. قال وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر، لكن عندنا عموم قول الله تعالى فاقتلوا المشركين، وكما قلت بل المسألة يغلب عليها بأنه له رأي. طبعا السكران يقتل قولا واحدا أبا وليد. وقيل الشيخ والأعمى والزمن الذين لا رأي لهم ولا قتال لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون، فأشبهوا النساء والصبيان، والأولون يقولون النص جاء في الصبيان فقط والنساء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الشيخ قد يكون له رأي كما قلنا يستعان به على قتال المسلمين، ويجوز قتل السوق أيضا. قال المصنف فيسترقون وتسبى نساؤهم، يسترقون وتسبى نساؤهم أي وذراريهم الصغار وأموالهم، هذه غنائم المسلمين، إذا جوزنا قتلهم، يعني كل من جوزنا قتلهم يسترقون وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم. ولابد أن نلحق بمن لا يقتل الرسول، رسولهم لا يقتل، يعني كان رسول وأهل الكفر وكان أكثر أهل الأرض لا يقتل، هكذا الأعراف. عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عليه عبد الله بن النواح بن النواحة وابن أثال بن حجر فقال أتشهدان أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله، أعوذ بالله من الكفر. فقال النبي آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا وفدا رسولا لقتلتكما، لكنه لم يقتلهما. ممتازة، الحمد لله، الله أكبر، أحسن الله عليك. قال فصل ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، لأن الله قال سبحانه وجل في علاه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف، وأعتقد أنه رماهم بالمنجنيق كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال إن قافلون غدا إن شاء الله، فقال المسلمون نقفل ولم نفتح ولم تفتح، قال فأغدوا على القتال فغدوا فأصابتهم جراحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب كما جاء مكحول أن النبي نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. قال وإرسال الماء وهذه كله طرق الحرب، الآن نقول لها طرق جديدة في هذا الباب، المنجنيق الآن ينزل منزلة الدبابات والسفن البحرية والطائرات كلها تنزل منزلة المنجنيق لأنه رمي من بعد، لأنه في الرمي من بعد، فإرسال الماء وعليهم ورميهم بنار ومنجنيق، وهذا النص في الكلام على أن النبي فعل ذلك في أهل الطائف، وكل هذه وسائل للانتصار، وكل ما كانت وسيلة مشروعة للانتصار وجب الأخذ بها، إلا ما يفعلونه الآن من النبالم وغير الطرق التي يستخدمونها في الحرق، ولأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار حتى ولو كان على الكفر، حتى ولو كانوا من أهل الكفر، حتى لو كانوا أكثر أهل الأرض، لا يجوز التحريق، هذا لا يجوز تحريقهم بالنار، لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال وتبيتهم في غفلة. طبعا تبيتهم في غفلة أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كانوا إذا بلغهم الإنذار كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيتهم ليلا في غفلة منهم وحين غرة منهم ليتمكن منهم. هذا إذا بلغتهم الدعوة وإلا فينذرون أولا. قال المصنف فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك مع وجود المسلم، جاز بإرسال الماء، جاز بالضرب بالمنجنيق طبعا على المذهب لا يتعطل الجهاد. والحق أننا لابد أن ننظر بأن هناك ثلاث طرق في مسألة قتال هؤلاء وفيهم مسلم. إن لم تكن ضرورة كره تحرزا من إهلاك المسلم، وإلا المسلم ثمن عند الله عظيم. أما طاف ابن عباس وعرض موقفه مرفوعا قال الكعبة أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم أعظم عند الله لا في ولا منك، والموحد الدنيا بأسرها خلقت له، فقيمته عند ربه عظيم، ومن استهان بذلك فهو الذي أراد الله خذلانه. قال في تحريمه قولان أظهرهما لا لما يعني لا يحرم كما قلنا لأن المصلحة أعظم الفتح على المسلمين، ولأنه قد يصيب المسلم وقد لا يصيب المسلم. لكن إذا أصاب المسلم نقول بأنه إن استطاع التحرز فعل، وإن لم يفتح إلا بذلك فتح. وإن كانت الأمر محتمل نقول الإرعاب من قول النبي وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم. فإن كانت الضرورة لخوف ضررهم والقلعة لا تفتح إلا بذلك قطعا لابد أن يجوز كما قلنا، لأن هذه هنا مفسدتان تراعى المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا. ولكن ألفت الانتباه أنه لو كان الرامي يعلم أنه سيرمي عين المسلم فلا يجوز. هنا قول الشافعي قال إن كان عدد المسلمين الذي فيهم مثل المشركين لم يجوز الرمي، وإن كان أقل جاز لأن الغالب لا يصيب المسلمين، لأنه لو كان واحد أو اثنين الغالب أنه ينزل على الكفر لا على المسلمين. قال ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان بينهم يعني جاز رميهم لأنهم يتخذونه ذريعة لمنع الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله إن نبيت القوم وفيهم النساء والصبيان يعني وأنت نهيت عن قتل هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الإغارة قال هم منهم، وهذه من باب أولى. إن كان لا يتم الفتح لأهل الإسلام وإن كان لا تكون النكاية في أهل الكفران إلا بذلك فهم منهم وحسابهم عند الله. قال وإن دفع بهم عن أنفسهم ولم تدعوا صورة ضرورة إلى رميهم في الأظهر الترك. لما؟ لأن النبي قال ما كانت هذه لتقاتل، والصبيان أيضا فقد نهى عن قتل النساء وقتل الصبيان. ونحن في غنية عن ذلك فلا نخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له مردود أيضا وحكم أعظم، يعني هذا تحقيق للنظرة المصلحية المقاصدية. لأنهم لما يروا من ديننا الرأفة والرحمة في مواضع يحتاجون فيها للرحمة والرأفة يعلمون أن هذا الدين هو الدين الحق ويدخلون في دين الله دون قتال. نعم. لكن إن كانت لهم قلاع وتترسوا بالنساء والصبيان جاز رميهم. وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدعوا الضرورة إلى رميهم تركناهم. إذا المسألة هنا إذا كانت الضرورة الملحة في ذلك يحدث النظر في النظرة المقاصدية بين المصالح والمفاسد، إن لم يكن فالترك قولا واحدا. وهذا الترك من أجل الصيانة للمسلم كما قلنا الدنيا بأسرها خلقها الله جل وعلا للموحد. وإلا إن دعت الضرورة إلى رميهم وتطرس بها الإسلام ولا نصفر بهم إلا بذلك ولا نعم فيهم النكاية إلا بذلك يرمون بشرط أن ينتوي الرمي على الكافرين وألا يقصد المسلمين بعيونهم. ولذلك قال المصنف جاز رميهم في الأصح كما قلنا على قصد قتال المشركين ويتوقع بما يستطيع أهل الإسلام. وفي قول على الأصح مقابله الثاني لا يجوز الرمي إذا لم يكن ضرب الكفار إلا بضرب المسلمين لأن غايته أن نخاف على أنفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل سورة الإكراه سبحان ربي العظيم وإن الأمر جلل وإن الأمر عظيم وهذه فيها دلالة على حرمة دماء المسلمين أيما حرمة. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والحق في هذه المسألة ينظر فيها إن لم يكن النكاية في أهل الكفران إلا برمي الجميع ولن تفتح إلا برمي الجميع يرمي ولا ينتوي ولا ينتوي المسلم يرمي ولا ينتوي أهل الإسلام وإن جاءت دون أن يعلم لهم الدية لكن لا, لا, لا يرمي قاصدا أهل الإسلام. وهذا أصل أصيل في هذا الباب إن كان. قال المصنف فصل وهذا فصل جديد نقف عند هذا الفصل ولو في أسئلة تفضلوا. Yeah.